الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مبحث الترتب، وقلنا سابقا أن كل تكليفين يوجد بين متعلقيهما تضاد كالإزالة والصلاة، فما دام الترتب ممكنا، أي ما دام كل منهما مشروطا بعدم الاشتغال بتكليف مضاد لا يقل عنه أهمية، فلا تعارض بينهما، بل يدخل هذا التضاد في باب التزاحم، والتزاحم باب مستقل عن باب التعارض. وهذا قد مر توضيحه بتفصيل. الآن نريد أن نضيف شيئا جديدا، وهو ما هو المقصود بالضد في قولنا أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بتكليف مضاد لا يقل عنه أهمية؟ ما هو المراد من الضد هنا؟ نحن إلى الآن وصلنا إلى أن العقل يدرك أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بتكليف مضاد لا يقل عنه أهمية. اليوم نريد أن نتساءل، ما هو معنى الضد في قولنا بتكليف مضاد؟ قبل الجواب نحتاج إلى مقدمة نشير فيها إلى أن التضاد بين التكليفين الذي ينشأ من عجز المكلف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال يمكن تصوره على ثلاثة أنحاء. على بعض هذه الأنحاء تكون فكرة الترتب مقبولة ومعقولة، وعلى بعضها الآخر لا تكون فكرة الترتب معقولة. ومن هنا يجب تحديد النحو الذي تكون معه فكرة الترتب معقولة، وليس المراد كل ضد. لا بد إذن من تحديد نوع الضد الذي تكون معه فكرة الترتب معقولة، أي لا بد من تحديد المراد من الضد الذي أخذ قيدا، أخذ عدم الاشتغال به قيدا في كل تكليف. وهذه الأنحاء هي توجد ثلاثة أنحاء. على بعض هذه الأنحاء لا تكون فكرة الترتب معقولة، وعلى بعضها الآخر تكون فكرة الترتب معقولة. وهذه الأنحاء هي النحو الأول، التضاد بنحو التناقض، أي التضاد بين الشيء ونقيضه، كالصلاة وعدمها، كما لو جاء تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أو جاء أو قل صلي الجمعة في زمن الغيبة، وجاء لا تصلي الجمعة في زمن الغيبة، وكذلك ما لو قيل تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة وتحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فتجب يعني افعل، وتحرم يعني اترك، وهذا طلب للنقيضين. هذا النحو الأول. بعد ذلك نأتي أن هذا النحو تكون فكرة الترتب معقولة معه أو لا. فقط الآن نعدد الأنحاء في هذه المقدمة. النحو الأول إذن هو التضاد بنحو التناقض. النحو الثاني التضاد بين أمرين وجوديين لا ثالث لهما، بحيث يلزم من عدم أحدهما وجود الآخر، يعني لا يرتفعان، يشبهان التناقض مع من هذه الناحية كالتضاد بين الجهر والإخفاق في الصلاة. ففي الصلاة إما أن تقرأ بجهر أو تقرأ بإخفاق ولا ثالثة لهما، وأنت تقرأ لا ثالثة. ويستحيل أن يكون المكلف مكلفا بالأمرين معا في وقت واحد، كما يستحيل أن لا يقع منه أحدهما وهو يصلي لا ثالثة، إما أن يقرأ بجهر أو يقرأ بإخفاق. وكذلك كالقصر والتمام في الصلاة، القصر والتمام ضدين لا ثالث لهما، لأن الصلاة إما أن تكون قصرا أو تكون تماما ولا ثالث لهذين الأمرين. وأنت في الصلاة مو يقول لي واحد أبطل الصلاة فلا لا أقصر ولا أتم، هذا وأنت في الصلاة. النحو الثالث التضاد بين أمرين وجوديين لهما ثالث على نحو لا يلزم من عدم أحدهما وجود الآخر لاحتمال أن يوجد الضد الثالث. في النحو الثاني التضاد بين أمرين وجوديين لا ثالث لهما بحيث يلزم من عدم أحدهما وجود الآخر، بينما في النحو الثالث التضاد بين أمرين وجوديين لهما ثالث على نحو لا يلزم من عدم أحدهما وجود الآخر، بل قد يلزم الضد الثالث كالتضاد بين السواد والبياض، لأن لا يلزم لأنه لا يلزم من عدم سواد الورقة أنها بيضاء، الاحتمال أن تكون حمراء أو تكون صفراء، أو كالتضاد بين الصلاة والإزالة، فيمكن تركهما معا والاشتغال بالقراءة مثلا. فالنحو الثالث هو التضاد بنحو الضدين اللذين لهما ثالث. وفي جميع هذه الأنحاء الثلاثة نجد ان المكلف عاجز عن الجمع بين الضدين. لذلك قلنا انحاء ثلاثة للتضاد بين التكليفين. في جميع هذه الانحاء الثلاثة يكون المكلف عاجزا عن الجمع بين الضدين، وهو عاجز عن الجمع بين شيء ونقيضه، هو لا يمكن ان يأتي بالصلاة وأن يترك الصلاة في آن واحد، لا يمكن، لا يمكن أن يكون آتيا وتاركا في آن واحد. وكذلك لا يمكن أن يجمع بين الضدين اللذين لهما ليس لهما ثالث، لا يمكن، يعني هم يخفف وهم يجهر في الصلاة. وأيضا لا يمكن أن يجمع بين الضدين اللذين لهما ثالث، الضدين النحو الثاني لا يمكن أن يجمع بين الضدين الذي ليس لهما ثالث كالجهر والإخفاض وكالقصر والتمام، وكذلك لا يمكن أن يجمع بين الضدين اللذين لهما ثالث، لا يمكن أن يجمع بين الصلاة والإزالة في فرض ضيق الوقت كما مثلنا. وحينئذ هذه الأنحاء الثلاثة من التضاد يجمعها أن المكلف عاجز عن الجمع بينها بين الضدين. والسؤال هو هل يعني أن هذا العجز يكون موجبا لحصول التزاحم على نحو يكون كل من التكليفين مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر الذي لا يقل عنه أهمية، أم أن التزاحم يصدق في بعضها دون البعض الآخر؟ نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن التزاحم يكون المورد من موارد التزاحم فيما لو أمكن التركه، وما هو الترتب؟ أن يكون كل من أن يكون كل تكليف مشروطا بعدم الاشتغال بتكليف لا يقل عنه أهمية. هكذا هو الترتب. سؤال: هل أن التزاحم بين التكليفين وبالتالي إمكان الترتب، أو بعبارة أدق هل يمكن الترتب في كل أنحاء الصلاة هذه، أم أن فكرة الترتب محقولة في بعضها دون البعض الآخر؟ هذا هو السؤال والجواب. الآن تكلمنا في مقدمة ووصلنا إلى السؤال. جواب السؤال هو أن التزاحم الموجب لتقييد الأمر بأحد الضدين بعدم الاشتغال بضده، التزاحم الذي يعني أن كل الذي يحل بأن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بتكليف مضاد لا يقل عنه أهمية، لا ينطبق على النحو الأول من التضاد، ولا ينطبق على النحو الثاني من التضاد، بل هو معقول في النحو الثالث من التضاد. توضيح ذلك: أما أنه لا ينطبق على النحو الأول من التضاد الذي قلنا التضاد بنحو التناقض، أو ما يقال يعبر عنه بالضد العام، سيأتي في مبحث أن النهي عن شيء يقتضي أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، وهناك سنورد مصطلحين، مصطلح الضد العام والضد الخاص، ونقصد بالضد العام التناقض، ونقصد بالضد الخاص الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفع، وتأتي توضيح ذلك. فالنحو الأول من التضاد وهو التناقض، أي أن يطلب من المكلف الشيء ونقيضه ولا يمكنه الجمع بينهما، فهل يكون التزاحم شاملا لهذا النحو من التضاد بحيث نقول أن هذا التكليف مشروط بعدم الاشتغال بالتكليف المضاد له أم لا؟ هنا نقول لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن مثل هذا النحو من التقييد في هذا النحو من التضاد مستحيل. لماذا؟ لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض، أنت ماذا تقول؟ تقول شنو؟ ماذا تقول؟ تقول صلي شنو؟ ها؟
الجمعة في عصر الغيب.
صلي إن لم تشتغل بالصلاة وجب عليك الترك، أو بعبارة أوضح صلي إذا لم تترك الصلاة، واترك الصلاة إذا لم تشتغل بها، وسيأتي سأدخل في هذا التفصيل. فقبل هذا التفصيل أقول هذا النحو من التقييد لا يمكن أن يكون في هذا النحو من التضاد، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه. عدم الاشتغال بالنقيض ماذا يعني؟ ثبوت النقيض الآخر، يستلزم ويساوق ثبوت النقيض الآخر. لماذا؟ لأن الواقع لا يخلو من أحد النقيضين، وحينئذ لا يمكن أن يقال إن لم تشتغل بالصلاة وجب عليك تركها. أريد تتابعوني يعني. إن لم تشتغل بالصلاة وجب عليك تركها. لماذا لا يمكن؟ لأنه عند عدم الاشتغال بالصلاة ماذا يعني ذلك؟ أنك تارك للصلاة، فيكون الأمر بتركها أمرا بتحصيل الحاصل، وهذا له. وبعبارة أكثر تفصيلا كما وعدتكم الآن، لا يمكن الأمر بكل من النقيضين بشرط عدم الاشتغال بالنقيض الآخر. لماذا؟ لا يمكن أن يؤمر بالفعل في عين الوقت الذي يؤمر فيه بالترك. لا يمكن أن تؤمر بفعل الصلاة وتؤمر بترك الصلاة. لماذا؟ تقول زين، لا مطلقا، لا يمكن أن تؤمر مطلقا أن أفعل الصلاة وترك الصلاة في آن واحد، ولا يمكن أن تؤمر مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. لا يمكن أن يأتي أمر بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة وبحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، يعني بافعل واترك، لا مطلقا بدون تقييد ولا مقيدا. أما الأول أي الأمر بكل من النقيضين مطلقا فهو من التكليف بغير المقدور. لماذا تكليف بغير المقدور؟ لأن معناه طلب الجمع بين النقيضين وهو مستحيل، يعني يقول لك المولى اترك وافعل في آن واحد بدون تقييد. وأما الثاني أي الأمر بكل من النقيضين مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. كيف ذلك؟ نصور ذلك، كيف تؤمر بكل من النقيضين مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر؟ دعونا نصور ذلك، تؤمر بكل من النقيضين مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. كيف؟ كأن يقال صلي إذا لم تترك الصلاة، صلي نقيض، نقيضه ما هو؟ فنقول إن أحد النقيضين مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، صلي إذا لم تترك الصلاة. أو يقال اترك الصلاة إذا لم تشتغل بالصلاة، إذا لم تصلي. وياي منتبهين؟ لماذا لا يمكن ذلك؟ نعم، صلي إذا لم تترك الصلاة. إذا لم تترك الصلاة ماذا يعني؟
صلي.
إذا لم تترك الصلاة ماذا يعني؟ معناه أنك تصلي. فما معنى أن تؤمر بالاشتغال بالصلاة؟ هذا أمر بتحصيل حاصل. بعد واترك الصلاة إذا لم تشتغل بها. إذا لم تشتغل بالصلاة ماذا يعني؟ لم تشتغل بالصلاة يعني أنك تارك لها. فما معنى أن تؤمر بالترك؟ لا معنى لذلك، لأنه من تحصيل الحاصل. واضح؟ إذا في النحو الأول من التضاد فكرة الترتب غير معقولة. لا يمكن أن يؤمر بالنقيض لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالنقيض الآخر. أما مطلقا فهو من التكليف بغير المقدور لأنه يطلب فيه الجمع بين النقيضين. وأما مقيدا فلأنه يكون أمرا بتحصيل الحاصل. واضح؟ ويترتب على ذلك أنه إذا دل الدليل على وجوب فعل كوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله، أما الدليل يقول يجب ترك صلاة الجمعة أو دليل يقول تحرم صلاة الجمعة، بين الوجوب والحرمة تناقض. لماذا؟ لأن الوجوب معناه شنو؟ افعل. والحرمة ما هو معناها؟ اترك لا تفعل، فهو من التناقض. فحينئذ يكون الدليلان داخلين في باب التعارض وليس في باب التزاحم. التنافي هنا بين الجعلين. لماذا وليس تنافيا في مقام الامتثال المحال؟ لماذا؟ لأن التنافي الذي يكون في مقام الامتثال يحل بأي طريقة؟ يحل بالترتب، يحل بتقييد أحد التكليفين بعدم الاشتغال بالآخر، وهنا لا يمكن مثل هذا التقييد. فهذان الدليلان داخلان في باب التعارض. لماذا؟ لأن كل من الجعلين ينفي بالدلالة الالتزامية الجعل الآخر. فلماذا تقول بالدلالة المطلقية؟ ايش هي بالطلاق وبالدلالة الالتزامية يا بني؟ لا تترك الصلاة، اترك ترك الصلاة، واضح؟ اترك ترك الصلاة، اترك الصلاة ماذا يقول؟ جاوبني، اترك الصلاة، دلالة المطابقية اترك الصلاة. فإذا المدلول المطابقي للجعل الثاني شنو؟ يتعارض مع المدلول الالتزامي للجعل الأول، وهكذا بالعكس. وحينئذ التضاد بالنحو الأول لا يمكن أن تكون فكرة الترتب معقولة فيه، فهو غير مراد من الضد الذي قلنا أنه مأخوذ في التقييد في باب التزاحم. أما التضاد بالنحو الثاني
هو إضافة إلى السبب، هو غير مقدور، يعني مش إضافة إلى التنافي صار بالدلالة المطابقية والالتزامية.
نعم، قلنا الأمر ضد الثاني، قلنا الأمر ضد الثاني، غير 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 كونه غير مقدور، تعارض أكو بين الدليلين.
يعني إذا كان مقدور معناه التزاحم، وإذا غير مقدور يعني تعارض، فيدخل في باب التعارض هذا
الأول. لا، مو شرط مقدور التزاحم، أو حتى في التزاحم غير مقدور الجمع بينهما، ولذلك يحل بال.
هو إيه بس هو شو اسمه يعني ما غير مقدور الجمع بينهم بس.
يعني هو الآن التعارض في شيء ثاني، إنه مو فقط يعني أحيانًا يوجد تعارض وإن كان مقدورا لا مشكلة، لكن يوجد تعارض لا يمكن تعارض معناه تنافي بعبارة أدق لعل عباسي، تنافي ما لا يمكن للمولى أن يطلبهما معا.
يعني هو بالتزاحم مقدور كان بحدهما، بس التعارض غير مقدور مثل
بحدهما.
تعارض
لا تعارض مقدور أحدهما.
شو
مقدور أحدهما بالنتيجة، بس التكالب نروح للمرجحات، هذا ليس هو الفارق. وحينئذ نأتي إلى التضاد بالنحو الثاني، نقول أيضا التزاحم الذي قلنا أنه فيه تقييد لكل من التكليفين بعدم الاستغلال بالتكليف المضاد الذي لا يقل عنه أهمية لا ينطبق على النحو الثاني من التضاد. ما هو النحو الثاني من التضاد؟ الضدين اللذين لا ثالث لهما. لماذا؟ لنفس البرهان المتقدم في النقيضين. كيف؟ لا يمكن أن يقال إن لم تجهر في صلاتك يجب عليك الإخفاض. شنو بنا؟ أيكون كل من التكليفين مشروطا بعدم الاستغلال بالآخر، عندنا جهر وإخفاض. فهل يمكن أن يقال إن لم تجهر بصلاتك يجب عليك الإخفاض، وأيضا إن لم تثبت في صلاتك فيجب عليك الجهر؟ هذا لا معنى له. لماذا؟ لأنك إن لم تجهر ماذا تعني؟ أنك أخفت، أنك مخبت، فكيف تؤمر بالإخفاض؟ هذا أمر بتحصيل الحاصل. وأيضا في المقابل إن لم تخفت في صلاتك، وإن لم تخفت في صلاتك فيجب عليك الجهر. إن لم تخفت في صلاتك ماذا يعني هذا؟ يعني أنك تجهر، فما معنى أن يقال لك فيجب عليك الجهر أي تؤمر بالجهر؟ فهذا أيضا من الأمر بتحصيل الحاصل، هذا النحو من الضد الثاني. وبهذا يتضح أن فكرة الترتب لا تعقل إلا في الضدين اللذين لهما ثالث كالصلاة والإزالة، فإن لهما ثالث كما قلنا وهو الاشتغال بالقراءة، فينحصر الضد الذي أخذ عدم الاشتغال به قيدا في التكليف ينحصر بالنحو الثالث من التضاد، وهو الضد الخاص الذي له ثالث. وخلاصة الأمر إن التقييد في قولنا يشترط في كل تكليف الاشتغال بتكليف مضاد، عدم الاشتغال عفوا بتكليف مضاد لا يقل عنه أهمية، هذا التقييد لا يشمل الضد العام النقيض ولا الضد الخاص من الضدين اللذين ليس لهما ثالث، بل هو مختص بالضد الخاص من الضدين اللذين لهما ثالث. ويترتب على ذلك ان عجز المكلف عن الجمع بين التكليفين انما يحقق التزاحم لا التعارض، فيما اذا لم يكون التكليفان من قبيل النقيضين ولم يكون التكليفان من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما. فاذا كان التكليفان من قبيل النقيضين او من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما تدخل المسألة في باب التعارض ولا تدخل في باب التزاحم، وفكرة الترتب ليست معقولة في هذين النحوين من الضدين. ثم في آخر المطلب يشير السيد إلى خلافة، يقول بناء على ما تقدم يمكن أن نستنتج، هذا هو الفارق الدقيق، أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض منوط بإمكان الترتب، فإذا أمكن الترتب كانت المسألة من التزاحم، وقانون التزاحم هو تقديم الأهم، لكن كما بينت بالأمس، وإن لم يمكن الترتب دخلت المسألة في باب التعارض، وقوانين باب التعارض تختلف عن قانون باب التزاحم. واضح الفكرة. وحينئذ أنت إذا أردت ضابطا تعال إلى كل من التكليفين، هل يمكن تقييده بعدم الاشتغال بالتكليف الآخر الذي لا يقل عنه أهمية أم لا يمكن تقييده؟ إذا أمكن التقييد دخلت المسألة في باب التزاحم، وإذا لم يمكن التقييد دخلت المسألة في باب التعارض. وقلنا في النحو الأول والثاني لا يمكن التقييد، لما بينا؟ لماذا لا يمكن التقييد؟ جاوبوني، لماذا لا يمكن التقييد؟ لأن المسألة تدخل في الأمر بتحصيل الحاصل. واضح الفكرة. طيب ما هو الضد؟ طبعا في الطبعات الاولى ما موجود هكذا عنوان، عندكم ايش عنوان هسه؟ ما هو الضد؟ عرفنا ان الامر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه اهميتان، وانتهينا من ذلك الى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف من الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟ والجواب إننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق فطرة المكلف، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد، فهو يريد السيد يخرج حالتين ويدخل الحالة الثالثة، فهو أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض. لماذا لا ينطبق على الضد العام؟ وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين مثل من؟ صلي، يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه. شلون يعني يكون مقيدا بعد الاشتغال بنقيضه؟ صلي إذا لم تكن شنو؟ صلي لا إذا لم تكن شنو النقيض؟ ترك الصلاة. إذا لم تكن تاركا للصلاة، إذا لم تكن تاركا للصلاة شنو يعني؟ يعني أنت تصلي، فماذا تؤمر؟ ماذا يعني أنت تؤمر بالصلاة؟ صلي إذا لم تكن تاركا للصلاة، صلي بشرط عدم ترك الصلاة من قبلك. هل شيء معنى هذا التقييد؟ واضح؟ صلي إذا لم تكن تاركا للصلاة، صلي بشرط عدم ترك الصلاة من قبلك. هذا شنو هذا؟ هذا معناه انك تأمر بتحصيل الحاصل. هو انت بشرط عدم ترك الصلاة من قبلك، يعني انت غير تارك للصلاة، يعني انك تصلي، فلماذا تؤمر بالصلاة؟ واضح الفكرة. اذا كنت تاركا للصلاة، هذا النقيض الثاني، فيجب عليك شنو؟ عدم ترك الصلاة. انت تارك للصلاة، شنو تؤمر بعدم الترك؟ لان فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه، ويكون الامر به حينئذ تحصيلا للحاصل وهو محال. ومن هنا نعرف ان النقيضين لا يعقل جعل امر بكل منهما، لا مطلقا، هذا لا مطلقا لا علاقة لها بالمطلب. من الواضح لا يمكن ان يؤمر بالنقيضين وكل منهما مطلق، لا يمكن. لا، لماذا؟ لانه شنو؟ تكليف غير المقدور. لكن السيد ادخلها باعتبار يريد ان يبين ان على كل الحالتين، سواء كان النقيضان مطلقين او كانا مقيدين، لا يمكن التكليف بهما، ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالاخر. اما الاول، شنو الاول؟ جعل الامر بكل من النقيضين مطلقا، فلانه تكليف بالجمع بين نقيضين. هو ذا تكليف بالجمع بين نقيضين، كيف المولى يؤمرنا تكليف بغير المقدور؟ واما الثاني، يعني جعل الامر بكل من النقيضين مقيدا، فلانه تحصيل للحاصل. شنو يعني فلانه تحصيل؟ يعني فلانه امر بتحصيل الحاصل. زين، والامر بتحصيل الحاصل ايش بيه؟ كمل بعد، انت من عندك بعد هاي فائدة التراث الفردي لغول، والمولى شبيه منزه عن اللغو، صدور اللغو من المولى مستحيل. وهذا يعني انه لا دل دليل على وجوب فعل، ودل دليل اخر على وجوب تركه. ضيفوا هاي العبارة، اوضح مكتوب لكم تركه بيع قوسين، يعني هي ما كانت في المجلس، او حرمة فعله. كانت دليلان متعارضين، لان التنافي بين الجعلين ذاتيهما. وثانيا، لا ينطبق. يا الذي لا ينطبق، يا الذي لا ينطبق، الضد الذي اخذ قيدا، عدم الاشتغال بالضد الذي اخذ قيدا. ما هو المقصود بالتضاد؟ هذا التضاد لا ينطبق على الضد الخاص. شنو الضد الخاص؟ يعني الجهر والإخبار. كمل. في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما، كما في الجهر والإخبار، لنفس السبب السابق. شنو هو نفس السبب السابق؟ فلأنه أمر بتحصيل الحاصل كما في النقيضين، حيث أن عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ. لماذا يساوق وجود الآخر؟ لأني قلت أن الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يرتفعان، يشبهان التناقض من هذه الناحية. منتبهين وياي؟ ما لا ثالث لهما، والحال هناك الحال في النقيضين. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع. ضربت لكم مثال عنه. شنو؟ ما يصح ان تقول اذا لم تجهر، هذا نقيض، فيجب عليك الاخبار. يجب عليك الاخبار اذا لم تجهر، هذا امر بتحصيل الحاصل. انت اذا لم تجهر ماذا يعني؟ يعني انك مخفت، فكيف تؤمر بالاخبار؟ يجب عليك الجهر اذا لم تخفت. انت اذا لم تخفت يعني انك اجهر، فكيف تؤمر بالجهر؟ طيب. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم لا التعارض فيما اذا لم يكونا من قبيل النقيضين او الضدين اللذين لا ثالث لهما، والا دخلت المساله في باب التعارض. ويمكننا ان نستنتج من ذلك، يعني نستفيد ضابطا كليا، ان ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بامكان الترتب، الذي يعني يكون كل من الامرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الاخر. سؤال: يمكن التقييد في حالة النقيضين؟ لا يمكن. يمكن التقييد في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما؟ لا يمكن. هل يمكن التقييد في الضدين اللذين لهما ثالث؟ اذا الترتب ممكن وتدخل المسألة في باب التزاحم في النحو الثالث من الضد. والنحو الأول والنحو الثاني لا يدخلان في التزاحم، وبالتالي ففكرة الترتب غير معقولة. فكلما أمكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما وقع التعارض. صلوا على محمد وآل محمد.